قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام.
في هذا الحديث الصحيح، قوله في الصحيح يعني الحديث الصحيح، وليس المقصود أنه في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، إن هذا عام. وقوله باب لا يقال السلام على الله، يعني أن هذا يكون من باب التنقص، ومن قال ذلك فإنه يكون ما عرف حق الله ولا جاء بما يستحقه من التعظيمات والتحميدات والتمجيدات. وذلك أن قوله السلام، السلام على كذا على فلان، إما أن يقصد به التحية وهو الظاهر في هذا الذي قصده الصحابة، التحية يقال تحية، وإما أن يقصد به الدعاء، يعني أنك تذكر اسم الله تطلب بهذا الاسم أن الله يسلم من سلمت عليه، تقول لك السلام، السلام عليك، يعني أنا أطلب من الله أن يسلمك من المشارق ومن العيوب والنقائص. وقد يكون المعنى أن السلام اسم من أسماء الله، ويقول إذا قلت السلام عليك يعني معنيك على الاسم، وفي ظنه إعلامك بأني سلم لك مسالم لك، يعني أني أخوك، فأنا لا يأتيك من قبلي مكروه، بل تسلم من قبلي. فلهذا يلقي اسم السلام. وفي ظن ذلك بأن المسلم عليه خائف، يلحقه نفس، يلحقه خوف، يلحقه أذى، فيسلم عليه دفعا لذلك. فعلى هذا لا يليق بأن يقال السلام على الله، لأن الله كامل لا يلحقه نفس ولا يلحقه أذى، كامل بذاته، غني بذاته عن كل ما سواه، لا يلحقه أذى ولا يلحقه نفس. فالسلام منه، ولا يكون السلام مطلوبا له، بل يطلب منه للمخلوق الناقص، كل مخلوق ناقص. أما الله جل وعلا فهو تام، وهو السلام منه السلام، يعني السلام أنه سالما من كل نفس وعيب، تعالى الله وتقدس، هو سالم من الحاجة ومن الاحتقار. والذي يسلم هو من يسلمه الرب جل وعلا. فلهذا هذه المعاني بين المؤلف أن هذا لو قيل السلام على الله أن هذا ليس من التوحيد، بل هذا نفسه في التوحيد، لأنه يتغنم في ظنه تنقص لله جل وعلا فيكون قدحا في التوحيد. فأراد أن يبين أن توحيد الله جل وعلا أن يتأدب الموحد مع ربه جل وعلا سيأتي بالتحميد والتسبيح والتهليل والكلام الذي يناسب من سيناسب السنة على الله جل وعلا، ويجتنب ما فيه شيء من النفس. وقوله كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا أو كان تدل على مزاولة الشيء والتكرار وتكراره. كان كذا إنه كان يكرر ذلك ويكثر منه. وقوله مع رسول الله المعية تدل على أن هذا كان في الصلوات، لأن معيتهم خالصة في الفرائض هي التي يجتمعون فيها ويصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النوافل فكانت تصلى هذا الغالب الكثير الغالب، ويطلب أن تكون في البيت، وأن يكون الإنسان فيها خال ليس عنده أحد أصلا، حتى يكون ذلك أبعد الإخلاص وأقرب إلى أن يكون العمل لله وحده، حيث لا يقصد فيه مراعاة ولا سمعة ولا مقاصد أخرى. أما الفرائض فطريقة فيها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتماع، الاجتماع في المساجد. وقوله كنا نقول السلام على الله، السلام على فلان وفلان، جاء أنه يقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، يعني يصلون على الملائكة. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام على الله، وترك قولهم السلام على جبريل وميكائيل، لأن جبريل وميكائيل مخلوقان من مخلوقات الله جل وعلا، والمخلوق يطلب له أن يسلم، لابد أن يلحقه، أن يلحقه مخلوق خوف، يلحقه خوف ويلحقه نفس، لأنه ليس له غنى بنفسه، وإنما الغني بنفسه هو الله جل وعلا، وهو الذي يطلب منه تكميل الناقص أو إزالة الخوف عن من يتوقع خوف له. وجاء في تمامه لو قال علمهم نهاهم عن ذلك، وهذا النهي يدل على التحريم أنه لا يجوز ذلك، لما عرفنا أن معناه إما أن يتغنى النفس وإما أن يتغنى سوء أدب مع الله جل وعلا. فإذا كان كذلك فإنه حرام أن يقول الإنسان السلام على الله لما يتلمن ويدل عليه. الله جل وعلا كامل غني خادم من كل نقص وعيب، فلا يسلم عليه، لا يطلب منه أن يسلم نفسه، لأنه لا معنى لهذا، حيث أنه هو الغني الكامل بنفسه عن كل ما سوى، ولا يلقى عليه السلام من عباده بهذا الصفة، لأن هذا لا يناسب تعالى وتقدم، يكون ذلك سوء أدب. فقال لهم قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم بين لهم السلام، يقول السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات يعني التعظيمات من التحميد والتهليل والتكبير والقيام والركوع والسجود والدعاء، جميع ما يعظم به جل وعلا من التحيات، تعظيمات التي يستحقها الله جل وعلا وتكون خاصة له، من قيام وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير تحميد وتهليل، هذا كله يدخل على تحت قوله التحيات، التحيات لله. التحيات اللائقة به جل وعلا التي تليق بعظمته لله، فإن خالصة لله ليس لأحد فيها شيء. ثم عطف عليها الصلاة عطف الخاص على العام، فالوصف صلوات يعني الصلاة لله، صلوات جميع الصلوات التي يصليها صليها لله، تحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات من الأعمال الخالصة ومن الكلمات الطيبة التي تتضمن الحمد والثناء والتمجيد، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. تحيات لله والصلوات والطيبات، فهذا الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم حادثة، وهو تعليم للأمة كلها، بدل أن كانوا يقولوا السلام على الله من عباده، كانوا كذا يقولوا السلام على الله من عباده، وقال لهم إن الله هو السلام ومنه السلام، لا تقولوا السلام على الله من عباده، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. وهذه معانيها، تحيات يعني التعظيمات من التحذير والتهليل والقيام والسجود والركوع وما أشبه ذلك من العبادة الخاصة به جل وعلا، كلها لله لا يجوز أن تكون لغيره. ثم عطف عليها الصلوات، الصلاة من عطف الخاص على العام اهتماما وتعظيما لها، قال والصلوات، ثم قال والطيبات إشعارا بأنها يجب أن تكون خالصة طيبة، التحيات والصلوات تكون خالصة لله جل وعلا ليس فيها مقصود لغيره، فإذا كانت كذلك غير طيبة، فله الطيب من العمل والطيب من القول الذي هو التسبيح والتهليل والتكبير وغيره. ثم قال تكون السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، هكذا علمه، والخطاب يبقى على ما هو عليه، السلام عليك، فالذي يسلم يستشعر أنه في ذهنه يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان غائبا، فيقول السلام عليك أيها النبي، وليس معنى ذلك أنه يستحضره في ذهنه، ولكن يستشعر خطابه تعظيما لذلك. وهذه أسلوب كان معروف عند العرب، فإنهم يشعرون مثل الحديث أو المعظم فيخاطبونه، وإن كان قد يكون ميت أو كان غائبا أو غير ذلك كما هو معروف في أشعارهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في تشهده، يقول كما رواه الطحاوي في مشكل الآثار، كان يقول السلام عليك أيها النبي، هو لنفسه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أما ما قاله بعض العلماء من الصحابة وغيرهم أن هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معهم كانوا يقولون ذلك، فلما توفاه الله جل وعلا صاروا يقولون السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، هذا ورد لو كانوا يقولون ذلك، ولكن ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو يقوله وعلمه الصحابة فإنه يبقى كما كان يقول ذلك، وليس في هذا دعوة له مخاطبة له كما يقول الذين يحبون أو يميلون إلى عبادته، ويقولون ان هذا دليل على انه يدعى ويخاطب، يقال له السلام عليك، لان هذا الخطاب خطاب الكافري كاف الخطاب، والخطاب يكون للحاضر لا يكون للغائب، لكن قال ان هذا ليس كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتعليم الاخلاص، الاخلاص لله جل وعلا، وفي هذه التفاعل التشهد علمنا كيف نخلص لربنا جل وعلا الدعاء، فكيف يكون فيه تناقض؟ هذا لا يجوز، لا يمكن، وانما ذلك يبقى على صفه التعليم الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه، يبقى كما هو. ثم بعد هذا يقول: ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهو سلام عليه وهو دعاء له بالسلامة من كل مكروه، وكذلك دعاء له برحمة الله وتبركاته أن يبارك عليه في أعماله وفي ما يعطيه جل وعلا من أمور الآخرة، يزيده من فضله. ثم قال أيضا: يسلم الإنسان على نفسه، السلام علينا، يعني يسلم على نفسه وعلى الحاضرين معه الذين في الصف معه من إخوانه المؤمنين ومن الملائكة الذين معه، السلام علينا. ثم يسلم تسليما عاما على جميع عباد الله الصالحين الذين في الأرض والذين في السماء، الأحياء والأموات، يكون عاما بعد خاص على عباد الله الصالحين. ثم يتشهد التشهد الذي هو أصل التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذه التحيات التي كان يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقد جاء في حديث ابن مسعود أنه كان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن اهتماما بها. فعلى هذا يتبين لنا وجه إيراد المؤلف لهذا الحديث على هذا الباب، باب لا يقال السلام على الله، وذلك لأن الله هو السلام والمسلم. يقال السلام إما أنه يلقي تحية، وإما أنه يطلب السلامة للمسلم عليه، أو أنه يخبره بأنه سلم له، مسالم له، وأنه لا يناله منه مكروه. وكل هذا لا يليق بالله جل وعلا، لا يليق إلا بالمخلوق. أما الله جل وعلا فالمخلوق لا يضره، وهو غني بذاته جل وعلا كامل، لا يلحقه نفس ولا عين، فهو الذي يهب السلامة لمن يشاء، ويهب الحياة لمن يشاء، ويهب الموت لمن يشاء، وبيده تصريف كل شيء، فلا يليق أن يقال السلام على الله. فصار هذا من معاني كمال التوحيد، أنه يعرف الشيء الذي يليق بالله جل وعلا فيقوله لله جل وعلا معظما له، و يعرف الشيء الذي لا يليق بالله جل وعلا فيجتنبه، ويكون بذلك قد كمل توحيده.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح عن ابن مسعود، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، الحديث. وفي آخره ذكر التشهد الأخير رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه. وذكر في حديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فإن الله هو السلام ومنه السلام.
الشاهد الأخير هو تشهد أول وأخير، لأن التشهد الأول يقتصر فيه على هذا، والمقصود الأول الذي يكون بعد الركعتين الطويلتين التي يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة. المعلوم أن قراءة السورة سنة ليست واجبة، وإنما الواجب قراءة الفاتحة. ثم يفصل بين الركعتين طويلتين واللتين بعدهما بالجلوس، فيكون فيه التسليم الأول، التشهد الأول، ويقتصر على قوله إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخففه، حتى جاء في الحديث أنه إذا جلس كأنه يجلس على ربط، يعني على الحصى المحنى، الحجارة المحنى، بسرعته في ذلك ما كان يطيله، بل كان يخففه. هذه هي السنة، عكس ما يفعله كثير من الأئمة، فإن فعلهم خلاف السنة. السنة أن يخفف التشهد الأول، أما التشهد الأخير فهو الذي يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعاد به من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال إلى آخره. فهذا التشهد الأخير يطال. وقد جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله علمني سيقوله في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية كبيرة: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور. كثير من العلماء يقول هذا أيضا يقال بعد التشهد، يقال هذا الدعاء بعد التشهد، لأنه قال: قل دبر كل صلاة. دبر كل صلاة، والدبر دبر الشيء آخره، دبر الشيء آخره. فهل يكون هذا بعد نهاية الصلاة أو قبل السلام؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يقول قبل السلام يقوله، ومن قال هذا القول كان ذلك أنه يقرنه بالتشهد الأخير، ومن قال أنه يقوله بعد فراغه من الصلاة، لأن كلمة دبر أيضا قد يراد بها الخارج من الشيء المنفصل عنه، ولكن الغالب أنه يقصد الشيء المتصل به.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث: إن هذا هو سرية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة، كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم.
هذا جاء مكرر في القرآن في آيتين من كتاب الله جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام، ولقاء الله جل وعلا يكون في الموقف بين عباده، ولكن الموقف مكان محاسبة، ليس مكان إكرام ومكان محاسبة. لهذا في حديث ابن عمر لما سئل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى يعني أن الله ينادي عبده، وهذا شيء عظيم جدا، كونه يناجيه جل وعلا، وهذه ما تقاس بما يعرفه الإنسان، الرجاء يكون لعباده كله في آن واحد، كل واحد يتصور أنه لا يكلم إلا هو، وهو يتكلم أو يكلم جميع المؤمنين في ذلك الموقف. فيأتي بالمؤمن يقول سمعته يقول يبني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، والكنف هو الستر. لماذا؟ يستره عن الذين يشاهدون في الموقف وهم كتب شاهدونه، لأنه يقرره بذنوبه، ما في أحد يخلو من الذنوب أبدا، كل واحد. فإذا قال فعلت كذا يوم كذا وكذا وتركت كذا من الأمور الواجبة، هذا يخجل كثيرا، يتغير وجهه. فلأجل هذا ستره الله، حتى إذا ما حتى ما يراه المؤمنون يقول الحلف، لأنه اسود وجهه. فإذا رأى أنه قد هلك لما يقرره، كل ما يقول له فعلت كذا ترك كذا، يقول نعم يا رب، يستطيع أن ينكر. فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه، فيصبح فرحه فوق ما يتصور، حتى يصبح يمد كتابه امام الناس ويقول ها ام اقرأوا كتابي، يعني يا هؤلاء اقرأوا كتابي، كانه لا يهمهم الا قراءه كتابه بشده الفرح. فرح استولى عليه، وكان اولا يظن انه قد هلك. فالمقصود ان الموقف وان كان فيه الكلام وان كان فيه اللقاء قال الله جل وعلا فهو محل مناقشه، محل مساءله. وقد يكون الانسان عنده مواقف حرجه جدا، احرج ما يكون حتى يرى انه قد سلم، فاذا عد كتابه بيمينه هناك انفردت عنه وبدات السعاده. ولكن التحيه واللقاء في الجنه. لهذا لما قيل للامام احمد متى يامن المؤمن، متى يامن؟ قال يامن اذا وضع اول قدم له في الجنه. هناك امن، اما قبل هذا لا يامن، لان النار امامه، النار بين الناس الواقفين وبين الجنه، ما في عبور الى الجنه الا على النار، على النار. لهذا يقول الله جل وعلا وان منكم الا واردها، وان منكم الا واردها. هنا القتل، كل واحد سيرد، والورود ورود الشيء لا يلزم منه الدخول، يرد عليه وقد لا يدخل وقد يدخل. فالسلام الذي يكون من رب العالمين لعباده يكون في الجنة.
قوله إن الله هو السلام، أي أن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والخبر، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية، وفيه قولان مشهوران. الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو ذلك.
يعني إن السلام اسم الله، اسم الله السلام، وقد جاء ذلك بالأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام فهو جل وعلا من أسمائه.
فكثير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية.
لا يكون تحية مجرد تحية. قال لك السلام يعني انه يحييك بهذه الكلمة. وليس في ظلمه إلا أنه يقول لك أنت سلم، أنت سلم لي، يعني أنت سالم مما ينالك من الأذى. وهذا هو المقصود من المسلم لأخيه المسلم، أن يخبره أنه لا يناله من الأذى، وإذا لقيه قال السلام عليكم، فهو يشعره لأنه أخ له وأنه لا يلحقه منه أذى. وإذا قلنا أنه معنى اسم الله ففيه ضمن ذلك الدعاء زيادة على ذلك الدعاء، أنه يدعو له، وهو يدعو كالمسلم يدعو للمسلم عليه بالسلامة، أنه يسلم من المكاره التي ستلحق كل مخلوق.
ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. من حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود من الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما. وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من جعل الله بأسماء الحسنى أن يسأل في كل مطلوب، ويتوسل بالإسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وقد ساله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل، أتى في طلبها بصفته من أسماء الله تعالى، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. تضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله، والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم.
يعني أن المجموع في هذا أنه يذكر اسم الله طالبا بهذا الاسم متوسلا به السلامة للمسلم عليه، وفي ضمن هذا معنى ثالث وهو أنه يعلمه بأنه سالم من شره لا يناله من شيء. فإذا تكون المعاني ثلاث: دعاء ذكر الله، ودعاء وإخبار. ذكر الله اسمه ودعاء له توسل له بهذا الاسم أن يسلم هذا المسلم عليه من الآفات، وإعلامه بأن المسلم لا يناله منه أذى. وهذا هو مقصود السلام. وأما كونه جل وعلا تذكر اسمه في المناسب عند كل طلب بما يناسبه، يناسب ذلك الطلب من الأسماء، هذا هو الذي دل عليه القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا طلب الإنسان الرزق يقول يا رزاق يا كريم، وإذا طلب التوبة يقول يا تواب يا رحيم تب عليه، وإذا طلب المغفرة يقول يا غفور ورحيم يا غفور يا رحيم اغفر لي، ولا يقول يا شديد العقاب اغفر لي، لأن هذا لا يناسب ذلك. فهذا معنى قوله أنه عند كل طلب يتوسل باسمه المناسب لذلك الطلب. هذا من المعاني التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان.
فقد تضمن السلام عليكم اسما من اسماء الله وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة وحقيقته البراءة والإخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى
السلام، السلام حقيقته السلام، حقيقة السلام الرب جل وعلا، هذا اسمه السلام، يعني البراءة والخلاص والنجاة من كل عيب ونقص، فهو سالم من كل عيب ونقص. وفي ظلم هذا أنه له الكمال، لأن هذا لا يكفي وحده، كونه سالم من العيوب والنقص في ظلمه أن له الكمال، فإذا هو نفي وإثبات، وهذا معنى قوله فيه سلب وإيجاد، فيه سلوب وإيجاد. السلب هو النفي، نفي النقائص، والإيجاد هو إثبات الكمال له جل وعلا.
وعلى هذا المعنى تدور تطاريفه، فمن ذلك قولهم سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط ربي سلم سلم، ومنه سلم الشيء لهلام أي خلص له وحده. قال تعالى
الصراط جاء في الحديث أنه لا يتكلم إلا الأنبياء، يعني لما أحد الصحابة قال للرسول صلى الله عليه وسلم سأله أن يشفع له، قال أنا فاعل إن شاء الله، قال أين أجدك؟ قال عند الحوض، فإن لم تجدني عند الحوض فعند الميزان، فإن لم تجدني عند الميزان فعند الصراط، لا أعد ثلاثة الأماكن هذه. ما ذكر أنه عند الصراط لا أحد يتكلم شدة الكرب والحوض إلا الأنبياء، وكلامهم اللهم سلم سلم فقط، اللهم سلم سلم، لأن الأمر صعب جدا، يسيرون من فوق جهنم ويسقط فيها أكثر الناس يسقطون فيها، ونسير يعني إذا كان من فوقها هو شديد، الإنسان لو صار في من فوق سقف على خشبة منصوبة أو ما يحتاج أو أكثر من كونها خشبة يمكن ما يستطيع أنه يسير، كيف إذا كانت حتى تحت جهنم وقعرها أكثر من 70 سنة يهوي فيها، أمر شديد جدا جدا. ومع ذلك نفس الصراط الذي يسار عليه اللي هو الطريق يكون ملتهب نيران لأنه تحت النار، لهذا جاء أنه أحر من الجمر، أحر من الجمر، ويكون مضطرب أيضا ليس ثابت، يتحرك لأن يتحرك بسرعة، فمعنى ذلك أن السير عليه بالأعمال فقط، بالأعمال ليس بالأقدام، بالأعمال. إذا كان عمل الإنسان في هذه الدنيا مستقيما على صراط الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سوف يستقيم على ذلك الصراط الحسي، يستقيم ويسير عليه. أما إذا كان مرة يخبو ومرة يستقيم في هذه الدنيا فيكون صفته كذلك، ربما سقط، وعليه أيضا شلاليب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شلاليب حسد في شوك السعداء، ثم يقول لصحابته هل رأيتم شوك السعداء؟ ويمكن يكون في نجد يأكله الإبل، ومعروف غير أنه لا يعرف إذا شوكة رقيفة، يشوف عدد رقيفة مفلطحة، ولكنها هذه الصراط لا يعلم إرمها إلا الله جل وعلا. تأخذ من أمر في أخذه، تأخذه وتلقيه في النار، فمخدوش مكربس في النار ومخدوش ومسلم، ومرة يحبو ومرة يسقط تسقط رجل ومرة تتعلق بيد، مرة يسير، وأخبر أن منهم أولهم يكونون كلمح في خط البصر، كلمح البصر سرعة يعني سير كلمح البصر مثل ما يغلق الإنسان ببصره، منهم من يكون كلمح البرق سرعة، منهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يحبو حبوة مرة يحبو ومرة ثم تعجز أعمال الناس عن حملهم، تعجز وتساقطون في الناس. هؤلاء كلهم للتوحيد ولكنهم مخلطون، تركوا واجبات وفعلوا محرمات ولم يكفي ما مضى عليهم في القبر وفي الموت، لم يكفيهم بالتطهير والتكفير، فلا بد ان يطهروا بنار جهنم، يطهرهم. ومنهم من يحترق نهائيا، اذا سقط احترق صار حملا، لهذا جاء في الحديث انهم فيما بعد يحملون بذائر قد احترقوا، فيلقون في نهر على انهار الجنه فينبسون، ينبسون ثم يدخلون الجنه ويزول العذاب كله ويصبح النعيم والحياه السعيده، ومن نجا من النار ولو بعد وقت ولو بعد ما احترق فيه فهو سعيد.
ومنه سلم الشيء لفلان اي خلص له وحده، قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء
وكشفه مثلا، هذه الامور يعني حققها الانسان انه انها تمضي عليه تجري عليه، حققها يقينا شاهدها مشاهده كيف تكون حالته، لكن قال ما استبعدها فان المراد غيرنا وهي لا بد منها. لكن عجيب ابن ادم، عجيب غفلته وعمله ويعني تفكيراته، لو قدر مثلا قيل للناس ناس مثلا كثيرون جدا انه واحد منكم سوف ينجو من العذاب، كل واحد من الكثيرين هؤلاء يأمل أن يكون هو الناجي، يأمل أن يكون هو الناجي، أمر عظيم يعني عجيب. سمعنا كما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم في الصعودات تجأرون إلى الله، ولما ترددتم النساء على الفرش يعني، ولكن يعني غفلة والأمل، واحد يقول لي أنا عمري طويل أنا ميت الحين ما أتخيل عبد أشتغل وأعمل من بعد ذلك ما أعمل، أعمل الشيء الذي يرضي الله جل وعلا. هذا الأفكار التي هذا الموت أحيانا كثيرا ما يأتي الإنسان الموت فجأة، وموت الفجأة جاء أنه أخذ للمجرم أخذه قد تعود منه الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من موت الفجأة. وإن جاء بعض الحديث أنه راحة للمؤمن، جاء أنه راحة للمؤمن، ولكن فيه أنه الإنسان ما تمكن من تفكير في نفسه والوساط وغير ذلك، فأنه يجب على الإنسان موسي دائما.
فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة وحقيقة البراءة والإخلاص والنجاة من الذنوب والعيوب، وعلى هذا المعادل تصالحه
وحقيقته
البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قوله سلمك الله، ومنه دعاء المؤمن على الصراط ربي سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان،
أي
ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم فهو السغي وهو النقي من الدغر والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده وخلص من دغر الشرك وغله ودغر الذنوب والمخالفات، فهو مستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه في الإسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له، كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الاولى تفسير السلام، الثانيه انه تحيه، الثالثه انها لا تصلح لله.
يعني ان قولهم السلام على الله يقصدون به التحيه ولا يقصدون به الدعاء انهم يدعون لله، لان هذا غير معقول ولا يمكن يجهلون هذا، فانما قصدوا انهم يحيون الله بالسلام. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا فان الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله الى اخره. والأولى أنه يقول معنى تفسير السلام، وسبق أن أردنا أنه ضمن الدعاء والإخبار، يعني إنشاء وخبر، قال بأنه سلم لمن يسلم عليه وهو يدعو له بالسلامة، وكذلك يذكر اسم الله، يقول اسم الله المبارك عليه طالبا لذات ذكر اسم الله ان يسلمه من المكاره، ويخبره في ذلك في ظن ذلك انه سلم له مسالم له، انه لا ينال منه ابدا شان مسلم مع المسلم، لان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اي هو المسلم حقيقه. ولهذا هو يخبر كلام اقول انا مسلم سلام عليك، يعني انت سالم مني ما ينالك ابا مني، يعني لا من لساني ولا من يدي لاني مسلم. وكذلك هو يدعو له في ذلك ذاكرا اسم الله، هذا هو حقيقته. وتقدم ان معنى هذا أن الإنسان يجب عليه أن يعلم الشيء الذي يجب لله والذي لا يجوز أن يداخل الله ويجتنبه، ويكون ذلك من كمال التوحيد.
المسألة الرابعة العلة في ذلك. المسألة الخامسة
إلا هو قوله بأن الله هو السلام ومنه السلام، لأنه جل وعلا كامل ما يحق هناك، وهو الذي يستحقه ويليق به العبادات ان تقدم له، تقدم له العبادات ويتقرب اليه بها، مثل القيام والقراءه والركوع والسجود والتسبيح والتهليل. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات لله، يعني التعليمات التي فيها عبادة الله جل وعلا.
الخامسة تعليمه التحية التي تصلح لله.